بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للأخت الموسوية، في الحقيقة إذا اطلعنا على إجمال النظام الذي جعله الله عز وجل للإنسان، نجد أنه نظام الاختبار،
نعم،
ونظام الامتحان والافتتان. وهذا الذي تحس به الأخت من أنها بين نارين، نار الشهوة ونار الالتزام بالدين، هذا لم يكن اليوم فقط.
نعم
اليوم صارت الشهوات تصدر لنا معلبة وبصورة منمقة، بحيث تجذب إليها الأنظار والأفكار، وإلا فهي منذ أن خلق الله عز وجل البني آدم على الأرض هذه الشهوات موجودة. اشتدت في عصرنا باعتبار أن التسويق لها صار له منافذ كثيرة، ولا يحتاج الإنسان فيها إلى الخروج من بيته، هي في بيته موجودة معه. هذا في الوقت الذي يشير الأمر إلى شدة الاختبار، في نفس الوقت يشير إلى ضرورة أن يكون المؤمن كما وصفته الروايات الشريفة أشد من الجبل، أن يكون أشد من الجبل. يقول الإمام الباقر: لأن الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من دينه شيء.
أحسنتم، بارك الله فيك. سمحت الشيخ، يعني بالنسبة للسيد أمير يقول: القادة اللي مذكورين هم 313، والجنود اللي يلتحقون بالإمام 10,000. يعني هل هذا الرقم 10,000 هو الرقم اللي محدد به، لو أكو بعد جنود للإمام سلام الله عليه؟
طبعا السيد يشير إلى طبقات أنصار الإمام صلوات الله عليه حين الظهور. الطبقات المذكورة في الروايات هي كالتالي: الطبقة الأولى طبقة عدد 313، هذا الذي أكدت الروايات على أنهم يكونون أصحاب الألوية. إذا صح التعبير أن الأرض تكون على شكل ألوية أو محافظات أو دول تابعة، دويلات تابعة لدولة الإمام، القادة يكونون هؤلاء 313.
يعني كل قائد يكون يحمل لواء،
هذا ظاهر
في مكان معين.
هذا ظاهر الرواية، أن أصحاب الألوية وأقرب الأصحاب إلى الإمام صلوات الله عليه هم 313. هذا طبقة أولى. طبقة ثانية: الجيش الذي يخرج مع الإمام صلوات الله عليه في بداية خروجه في مكة المكرمة. هذا الرقم ورد في عدة روايات. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: لا يخرج القائم عليه السلام حتى يكون تكملة الحلقة. قلت، يعني أبو بصير، وكم تكملة الحلقة؟ قال: 10,000. هذا الرقم الأول. السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن ذكر عن ابن زرير الغافقي أنه سمع عليا صلوات الله عليه يقول: يخرج المهدي في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. فأشار إلى عدد آخر: 12,000 إذا قلوا أو 15,000 إذا كثروا.
يعني هذا نقول للسيد أمير أنه العدد هذا مو ثابت، ممكن أكو أعداد ثانية ذكرت.
ورد في الرواية تحديد برقم، ولكن السيد أسأل: هل عدد الأنصار منحصر بهذا؟ لا، ليس منحصر. 313 هذه طبقة، 10,000 أو 12,000 أو 15,000 هذه طبقة ثانية، ثم توجد طبقة ثالثة التي هي طبقة عموم الأنصار، عموم الأصحاب، هؤلاء الذين يلتحقون بالإمام بعد بداية ظهوره. هذا الرقم 10,000 الذي عبرت عنه الرواية بتكملة الحلقة، هذا الذي يكون في أول خروج الإمام من مكة المكرمة، وإلا في طول الخط سيلتحق به أكثر من هذا العدد بكثير.
إن شاء الله نكون من أنصار الإمام سلام الله عليه. طبعا سمحت الشيخ، أسئلة وردت على الإذاعة، على هواتف الإذاعة، وأيضا على الموقع الإلكتروني للعتبة العلوية المقدسة. يعني أبو علاء من الديوانية يقول بسؤال: أشارت روايات أهل البيت عليهم السلام لشخصيات عديدة تختلف في قبولها بظهور الإمام ورفضها له سلام الله عليه، فإذا ظهر الإمام عليه السلام، هل هناك من الشيعة من يقول له: ارجع يا ابن فاطمة؟
هذا يشير فيه إلى رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ نصها لكم حتى تكون المسألة واضحة. يقول الإمام الباقر: إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة، فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فيضع نعم. فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم إلى آخر.
البترية من أين يخرجون؟
من الكوفة.
من الكوفة.
تقول الرواية يخرجون من الكوفة.
نعم.
ويقولون ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. نعم. الرواية قالت أن البترية يخرجون من الكوفة. البترية في رواياتنا ليسوا من الشيعة الاثنى عشرية، وإنما هم طائفة من الزيدية يقولون بالنص على أمير المؤمنين والحسنين صلاة الله عليهم والإمام زين العابدين فقط.
نعم.
ويدعون أن الإمامة بعدهم شورى في أولاد الحسنين لمن قام منهم بالسيف. فأي واحد لا يقوم بالسيف هذا لا يقولون بأنه إمام.
نعم.
وفي الرواية أنهم يعني تنازلوا عن معادات ظالمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وفي الروايات أن زيد بن علي أو محمد بن الحنفية زيد بن علي قال لهم لقد بترتم أمرنا فسموا البترية، لأن أمر أهل البيت يقوم على موالاة أهل البيت ومعادات أعدائهم. أما يوالون أهل البيت يوالون أعدائهم هذا ليس من دين أهل البيت صلوات الله عليهم، فهم طائفة منحرفة عن التشيع ولا يمكن أن يحسبوا على التشيع في شيء.
نعم. يعني يقولون للإمام أرجع يا ابن فاطمة لأنهم يعني يصرون على الفكرة التي لديهم.
نعم. بالإضافة إلى أنه الرواية تصرح بأنهم يقاتلون الإمام، الرواية تقول يدعون البترية عليهم السلاح، يعني يرفعون السلاح في وجه الإمام صلوات الله عليه. وأي قائد حتى لو لم يكن معصوما غير الإمام صلوات الله عليه عندما يأتيه شخص يرفع السلاح في وجهه فلا مناص من أنه على الأقل يدافع عن نفسه.
نعم.
عن نفسه. فتقول الرواية أن الإمام صلوات الله عليه يقاتلهم ويقتلهم ولا يدع منافقا مرتابا في الكوفة.
أحسنتم وبارك الله فيكم. يعني الأخ علي الجيلاوي باتصاله يذكر قضية التطور والسلاح بزمن الظهور، يقول التطور هل هو هذا اللي احنا حاليا عايشين بعصرنا أم ينتهي؟ أكو فكرة عند الناس ممكن موجودة أو روايات تقول أن هذا التطور ينتهي ويكون يعني الإمام يخرج بالسيف.
نعم. أولا قبل كل شيء أشير إلى قضية أن البحث عن سلاح الإمام المهدي صلوات الله عليه في الحقيقة هو بحث يدخل ضمن مسألة الفضول العلمي.
نعم.
وإلا ليس له أي مردود عملي على انتظارنا وتمهيدنا للإمام صلوات الله عليه. نحن نعلم أن الإمام إذا ظهر سينتصر على جميع أعدائه وسينشر العدل في ربوع الكرة الأرضية.
نعم.
ما هي الطريقة؟ لابد أن يكون عنده طريقة مناسبة لذلك الأمر، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لقضية سلاح الإمام صلوات الله عليه هناك نظريتان، نظرية لها مؤيداتها ونظرية ليس لها إلا الكلام. نظرية التي أشار لها الأخ علي يقول أنه في زمن الإمام عندما يظهر يرجع إلى السيف وينتهي التطور وكذا، هذا مجرد كلام لا شواهد عليه. أما قد يسأل يقول إذا كان كذلك لماذا الإمام يقول يخرج بالسيف؟ لماذا لا يقول يخرج بسلاح العصر مثلا؟
نعم.
هذا الجواب عنها يرجع في الحقيقة إلى أن أهل البيت صلوات الله عليهم في كل أحاديثهم كانوا يتكلمون مع الناس على قدر عقولهم وعلى الأمور المتعارفة في زمنهم.
نعم.
ليس أهل البيت فقط، حتى القرآن. القرآن يذكر سلاح البر وسلاح يذكر سلاح البر.
نعم.
ولا يذكر سلاح الجو. لماذا؟ لأن سلاح الجو في ذلك العصر غير معروف،
غير موجود.
الروايات. نعم. تذكر سلاح البحر والبر ولا تتعرض لسلاح الجو لأنه غير معروف في ذلك الوقت. إذا نزلت آية تقول أنه عليكم أعدوا لهم ما استطعتم من الطائرات والدبابات، لا يفهم هذا الشيء.
نعم.
القرآن أعطى قاعدة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه قاعدة، أي قوة تدخل ضمن هذا المفهوم.
نعم.
يكون القرآن قد أمر بها. الروايات أيضا كذلك. السلاح المعروف في ذلك الزمن والذي يرمز إلى القوة وللانتصار في المعركة هو السيف.
هو
فالإمام صلوات الله عليه قال أن الإمام المهدي يخرج بالسيف كناية عن خروجه بالقوة.
بالقوة.
هذه القوة بماذا تتمثل؟ بالسلاح الذي يكون متناسبا مع عصر الإمام صلوات الله عليه.
نعم.
ما هو هذا السلاح؟ نحن الآن لا نعلم. ربما يكون السلاح هو السلاح الليزري مثلا.
نعم.
ربما يكون هو الطائرات، وربما شيء لا نعرفه الآن.
يعني شيء خارج إدراك
خارج إدراك الحالية
الفترة الحالية اللي نعيش بها سماحة الشيخ. يعني هذه الرواية اللي تقول أنه الإمام يخرج بسيفه، بس يعني بمجرد أنه يشهر سيفه كل الوسائل الحديثة تقف عن العمل،
هذا لا شاهد عليه من الرواية
نهائيا،
بل بالعكس توجد عندنا مؤشرات على أن التطور في عصر الإمام يكون على مرحلة عالية لم يسبق لها نظير. من هذه المؤشرات مثلا الرواية الواردة أن أصحابه يأتون بقباب من نور.
نعم،
هذه القباب الطائرة من نور، ربما إشارة إلى طائرات أو أصحاب صحون طائرة وما شابه. الرواية التي تقول أنه إذا خرج الإمام استغنى الناس بنوره عن نور الشمس.
نعم،
في الليل لا يحتاجون نور الشمس، لماذا؟ لأن نور الإمام يطغى عليها. ربما نحملها على قضية إعجازية، وربما نحملها على تطور مثلا شبكات الإنارة، بحيث وجدت الشمس أو لم توجد الشمس الأرض دائما
مليرة.
بالإضافة إلى حديث صريح جدا بأن عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل حرفان، و25 حرف يأتي بها الإمام صلوات الله عليه ويبثها في الناس 27 حرفا.
نعم،
يشير إلى تطور العلم الهائل والقفزات العلمية الضخمة التي تحدث في عصر الإمام، مما يتنافى مع القول بانتهاء التطور والرجوع إلى السيف.
أحسنتم وبارك الله بكم الشيخ حسين الأسدي. طبعا سؤال من الأخ أبو حسن من بغداد يقول بسؤاله: هناك رواية تقول هلاك بني فلان، فهل هلاك بني فلان يكون قبل خروج السفياني أم بعد خروج السفياني؟
حتى يكون الجواب واضحا أن أقرأ الرواية الواردة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام يقول في رواية طويلة طبعا، يقول إذا اختلف بنو فلان، ولم يحدد منهم بنو فلان،
الإمام لم يحدد،
لم يحدد، فقط قال بنو فلان، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقع الصيحة في شهر رمضان. إذن هلاكهم يكون قبل الصيحة، هذه العلامة الأولى، وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني. إذن اختلاف كلمتهم واختلافهم يكون قبل خروج السفياني،
خروج السفياني
ثم يخرج السفياني. والرواية أيضا تذكر بعض الإشارات في هذا المجال، فمن هذه الرواية نستكشف أن خروج بني فلان هو قبل خروج القائم، اختلاف بني فلان
نعم
هو قبل خروج القائم وقبل الصيحة وقبل السفياني، هذا بالنسبة إلى اختلافهم.
نعم،
ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم.
لا،
حتى يخرج عليهم الخراسان والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما. فاختلافهم يكون قبل خروج السفياني، أما هلاكهم فيكون على يدي كل من الخراساني والسفياني، هذا على تعبير هذه الرواية.
أحسنتم بارك الله بكم. طبعا أسئلة وردت لي التو على الهواتف، على هواتف البرنامج. رسالة من أبو مريم يقول: السلام عليكم، تحياتنا لكم أستاذ حسين وتحياتنا لضيفكم الكريم. طبعا نرحب بكل الترحيب أبو مريم. يقول: السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، أما آن الأوان لكي تظهر وتقر عيوننا بك وينتهي بك الظلم ويظهر الحق. اعلم يا سيدي انك لم تحجب عنا قط، بل نحن المحجوبون عنك باعمالنا وكلامنا وتصرفاتنا، واعلم اننا في كل يوم ندخل على قلبك الالم، فارجوك سامحنا يا سيدي. هناك رواية سمعتها منسوبة للامام علي عليه السلام، ولا اعرف مدى مصداقيتها، ولكن مضمون هذه الرواية أنه يوصف سيأتون قوم قلوبهم ليست فيها رحمة كزبر الحديد، يقتلون البشر أينما وجدوا، ويحللون الحرام ويحرمون الحلال، يمتازون بشعر طويل كشعر النساء سابل على أتقانهم، راياتهم السود، يدعون الحكم بأمر الرسول. ما صحة هذا الأمر مع العلم الرواية لا تذكرها جيدا، أو لا أتذكرها جيدا؟ أبو مريم شكرا لرسالتك ولسؤالك.
هذه الرواية ظهرت في هذه الأيام وحاولوا أن يطبقوها على ما يسمى بداعش.
نعم.
والحقيقة أن هذه الرواية ليس لها وجود في كتبنا. هذه الرواية موضوعة على أهل البيت صلوات الله عليهم، ليس لهذه الرواية من وجود.
ليس لهذه الرواية من وجود.
نعم. في كتبنا هذه الرواية ليس
في كتب أهل البيت.
نعم، هذه الرواية حاولوا أن يطبقوها على داعش حتى يحدثوا ضجة إعلامية دينية ضد داعش.
نعم.
وإلا ليس، ولا نحتاج إلى مثل إلى تكفير أو إلى معرفة أن داعش على ضلال إلى أن نضع مثل هذه الرواية.
بالتأكيد.
أفعالهم تكشف عن ضلالهم.
بالتأكيد. طبعا بارك الله فيكم سماحة الشيخ، يعني كثيرا نسمع هذه الرواية قلوبهم كزبر الحديد، يعني
عفوا هاي زبر الحديد، هذا اللفظ قلوبهم كزبر الحديد.
نعم.
هذا ورد كوصف لأصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في إشارة إلى قوتهم. الإمام صلوات الله عليه يتحدث عن قوة أصحاب الإمام فيقول أن الله عز وجل يعطي الواحد منهم قوة 40 رجلا قلوبهم كزبر الحديد، ثم يقول ليوث بالليل بالنهار رهبان بالليل هم أطوعوا إلى سيدهم إلى الإمام من الأمة لمولاها، يتبركون يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة. الإمام عندما وصف أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه بأن قلوبهم كزبر الحديد، هذا ضد الأعداء. في نفس الوقت أشار الإمام إلى أن قلوبهم في منتهى الرقة إذا وصل الأمر إلى العبادة وإلى طاعة الإمام صلوات الله.
طبعا ما تفضلت سمحت الشيخ، يعني هم يخلطون الروايات ويستنتجون رواية جديدة يطبقونها على تنظيم داعش اللي موجود حاليا.
نعم.
سؤال آخر من الأخت أم سجى من الديوانية، تقول السلام عليكم وأسعد الله يوم الجمعة الذي أنتم فيه، تحياتنا لكم. سؤالي إلى سماحة الشيخ، بما أنكم متخصصين في هذا المجال، هل هناك علامات محددة تم إحصاؤها لظهور الإمام المهدي، أي عددها، وأقصد هنا الحتمية، وهل تتحقق منها أو هل تحقق منها شيء أم لا؟ مع شكري الجزيل لكم أم سجى من الديوانية. شكرا لكم يا أم سجى، إن شاء الله سمحت الشيخ يجاوبكم على سؤالكم.
العلامات الحتمية التي وردت في الروايات الشريفة، العلامات الحتمية المهمة.
نعم.
التي تشير بوضوح إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله عليه هي عديدة، أهمها ظهور اليماني والسفياني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. هذا التحديد مهم جدا،
سنة واحدة شهر واحد ويوم واحد،
وتحديدا الشهر يكون هو شهر رجب.
رجب.
هذه القوى الثلاث السفياني والخراساني واليماني يظهرون بهذا التحديد، هكذا حددت الروايات الشريفة.
نعم.
السفياني من الشام، اليماني من اليمن، والخراساني من بلاد المشرق من خراسان. هذا تحديد مهم. ثم أيضا من العلامات الحتمية الخسف بجيش السفياني بين مكة والمدينة.
نعم.
من العلامات الحتمية الصيحة التي تقع في شهر رمضان ليلة الجمعة ليلة 23 من شهر رمضان. وقتل النفس الزكية في البيت الحرام.
نعم.
بين الركن والمقام.
والمقام.
قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه بخمس عشرة ليلة. هذه أهم العلامات التي تشير إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله عليه.
هذه العلامات الحتمية اللي لحد الآن لم يتحقق منها شيء.
أما أنه تحقق منها شيء كما تسأل الأخت أو لا.
نعم.
هذا لا جزم لنا بتحققه، بل يمكن أن نجزم بعدم تحقق أي واحدة منها إلى الآن.
إلى الآن.
لأن كونها، هذه إشارة مهمة جدا لا بد أن يلتفت إليها الأخوة جميعا، كونها علامات حتمية يعني أنها من الوضوح بحيث لا تقبل التشكيك.
نعم.
فلما يأتي شخص يدعي أن اليماني ظهر، لابد أن يكون ظهوره من الوضوح بحيث لا يقبل التشكيك. ومن كيف نعرف هذا الشيء؟ من خلال التحديدات التي وردت في الروايات.
جميل.
لما يأتي شخص يقول أنا اليماني، لابد أن ننظر أنه في نفس اليوم يخرج هناك من يقول أنا السفياني، وهناك من يقول
الخراساني.
أنا خراساني، وبهذه المواضع الجغرافية من اليمن من الشام ومن المشرق.
طبعا المعادي من ضمن هؤلاء الثلاثة هو السفياني، معادي.
نعم.
لأهل البيت، لكن
نعم.
اليماني والخراساني هم.
نعم.
مع الإمام سلام الله عليه.
نعم.
سؤال أم رضا تقول السفياني واليماني والخراساني هل هم أشخاص بمفردهم أم هم حركة ينتمون لجهة معينة؟
هذا التشقيق الذي ذكرته الأخت التزم به بعض الباحثين، وقال أنه يمكن أن نفسر هذه الحركات الثلاث أو هذه المسميات الثلاث بأنها عبارة عن حركات، فالسفياني عبارة عن حركة توالي بني أمية وتعادي أهل البيت، واليماني والخراساني حركتان يواليان أهل البيت صلوات الله عليهم. وقال هذا وسماه بالتفسير الرمزي.
نعم.
وقال يمكن أن نفهمها على حالها بالتفسير الحرفي وأنهم أشخاص. هذا بالنسبة لمجمل القضية. عندما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أنها واضحة جدا في أن هذه المسميات الثلاث هم أشخاص بلحم ودم.
نعم.
نعم هؤلاء الأشخاص يقودون حركات. فالسفياني مشخص، شخصته الرواية بأنه رجل سمته بأنه عثمان ابن عنبسة يرجع في نسبه إلى بني سفيان.
نعم.
اليماني شخصته بعض الروايات بأنه رجل قرشي، بل حددته الروايات بعض الروايات الشريفة بأنه من ولد زيد بن علي ويخرج من اليمن.
نعم.
الخراساني رجل يخرج من خراسان ويقود حركة ضخمة وعنده جيش ضخم.
نعم.
ويأتون برايات سود يوالون ويأتون للإمام، وأن فيهم بعض الروايات أشارت إلى أن فيهم الإمام، وبعض الروايات أشارت إلى أن فيهم أصحاب الإمام. فالروايات صريحة جدا في أنهم أشخاص.
نعم.
نعم هؤلاء الأشخاص يقودون حركات، فنحن وألفاظ الرواية هم أشخاص وليس حركات.
أحسنتم طبعا سمحت الشيخ، يعني ذكرتم الخراساني يخرج بالرايات السود، يعني بهذه الرواية اللي ممكن يحتالون بها ويطبقوها على داعش أنه خرجوا برايات سود وقلوبهم كزبر الحديد، هي مأخوذة من روايات تخص يعني تخص عملية الظهور وقضية الظهور وجعلوها برواية تخص داعش.
يعني أكيد الذي يضع رواية
نعم
موضوع ليس لها وجود لابد أن يختار ألفاظ قريبة إلى جو الروايات الحقيقية. فماذا يصنع؟ يأخذ من هذه الرواية ضغث ومن هذه الرواية ضغث فيمزجها فتخرج كأنها شبيهة بالحق، وإلا فهي باطل ومجرد تجميع الكلمات الموجودة في روايات متشتتة لا يجعل هذه الرواية بمجملها رواية عن أهل البيت صلاة.
إذن من يخرج بالراية السوداء هو موالي لأهل البيت وهو الخراساني. طبعا يعني رواية تقول أن السفياني اسمه عثمان، ورواية أخرى تقول اسمه عبد الله، يعني يا هي نقدر نقول عليها سندها أقوى.
يعني الوارد في الروايات أن اسمه عثمان بن عنبسة هذا هو المعروف. أما أن اسمه عبد الله حقيقة أنا لم أطلع على هذا الشيء، ربما أراجعها وأتأكد من هذه المسألة، لكن المعروف أن اسمه عثمان بن عنبسة وينتمي إلى أبي سفيان.
أحسنتم مبارك الله بكم. الأخ علي جعفر من العمارة يقول برسالة اللي بعثها على إيميل البرنامج، ما هي معركة قراغيزيا؟
الوارد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن لولد العباس والمرواني لوقعة أو لوقعة بقرقيسيا.
قرقيسيا.
قرقيسيا.
نعم.
منطقة اسمها تسمى بقرقيسيا.
نعم.
يقول صلوات الله عليه يشيب فيها الغلام الحزور أو الخزور أو على حسب اختلاف يعني لفظ الرواية. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه يرفع الله عنهم النصر ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني. فهي رواية تقع بين ولد العباس وبين رجل سمته الرواية بالمرواني. والظاهر أن كلا منهما هو من أعداء أهل البيت أو ممن لا ينتمي لأهل البيت صلوات الله عليهم. معركة ضخمة جدا بحيث يكثر فيها القتلى، بحيث أن الطيور وسباع الأرض تشبع من لحوم الجبارين. ثم بعد هذا يخرج السفياني، فهي معركة تدور بين أعداء أو غير موالين لأهل البيت صلوات الله عليهم.
نعم.
تحدث قبيل ظهور السفياني.
هذه المنطقة موجودة يعني بالمحيط الجغرافي اللي يحيط بالعراق سمحت الشيخ؟
يعني ربما تحددها بعض الروايات بالمناطق الغربية بين تركيا وسوريا والعراق.
هذه المعركة التي سأل عنها علي جعفر من العمارة. المخرج يقول باقي من الوقت دقيقتين سمحت الشيخ، يعني اليوم احنا نناقش بحلقتنا محور الشباب وقضية الإمام المهدي، يعني برأيكم اليوم كيف يتحلى الشاب بقوة فكرية قوة جسدية لاستقبال ظهور الإمام سلام الله عليه. احنا نشوف اليوم الشباب لبوا نداء المرجعية وهم الآن على السواتر، ماذا تقول بهذا الصدد؟
قضية التمهيد للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تحتاج إلى العديد من العناصر.
نعم.
أهمها العنصر النفسي الذي يترتب عليه العنصر السلوكي. الإنسان إذا هيأ نفسه للقيام والنهوض مع الإمام صلوات الله عليه في أي لحظة يخرج، هذا يترتب عليه أنه لو اقتضى هذا الاستعداد النفسي الوضع المعاش أن يتحرك سلوكيا جسديا فإنه لابد أن يتحرك. وهذا ما وجدناه حقيقة في هذه الثلة الطيبة الشجاعة. نعم. التي في الحقيقة يعجز اللسان عن وصفها، تلك الثلة من الشباب التي أجابت نداء المرجعية وذهبوا إلى الجهاد، الأحوال التي تنقل في أمورهم معاناتهم بل نعم. معاناة أهلهم، يعني كثير منهم يستدين مبلغا يجعله عند أهله يتصرفون به ثم يذهب إلى القتال. هذه تكشف عن استعداد نفسي ضخم.
نعم.
في الوقت نفسه أن هذا الاستعداد صادق بحيث ترجم إلى عمل وجهاد ميداني. فهذا يشير إلى أن قضية الاستعداد للإمام صلوات الله عليه تحتاج إلى عنصر سلوكي متفرع عن عنصر نفسي، بالإضافة إلى العنصر الثقافي الديني الذي يعني الاطلاع على قضية الإمام. فإذا إجمال قضية الانتظار والتمهيد للإمام يتوقف على زيادة المعرفة بالقضية المهدوية، الاستعداد النفسي والاستعداد السلوكي للظهور المبارك.
أحسنتم بارك الله بكم سمحة الشيخ. رسالة تقول: يا حجة الرحمن قد طال المدى في الانتظار، متى تروم قيامة؟ اللهم عجل لوليك الفرج القريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم وجمعة مباركة طيبة عليكم وعلى الجميع. بالنسبة للموضوع علينا أن نكون على استعداد دائم كمراقبة النفس والابتعاد عن المحرمات والعمل الخالص لله عز وجل، ونذكره في القنوت صباحا ومساء، ونسأل الله رضاه عنا. أمين رب العالمين، وفقكم الله من محبة الإمام. شكرا لكم على هذه الرسالة أختنا الكريمة. طبعا رسالة أخرى من أبو أحسان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل توجد رواية بأن السفياني يدخل العراق؟ أبو أحسان إن شاء الله يجاوبك سمحت الشيخ على رسالتك.
نعم، الروايات صريحة في أن السفياني يدخل الكوفة.
نعم.
والكوفة هي من العراق، فإذا السفياني يدخل العراق.
يدخل العراق إن شاء الله، يعني يكون النصر لشيعة ومحبي أهل البيت بحق محمد وآل محمد. شكرا لمن تواصل واشترك بالبرنامج برسالة باتصال، وشكرا لمن استمع أيضا لبرنامج القائي مقادم. نشكركم كل الشكر سمحت الشيخ حسين الأسدي من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، شكرا لوجودك معنا اليوم داخل استوديو.
عفوا وجزاكم الله خيرا.